السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان تأسيس القاعدة في الخبرين المتعارضين، وقد أوردنا بعض الأبحاث المتعلقة بهذا الشأن، منها أن تأسيس القاعدة بالنسبة للأخبار المتعارضة قيل إنه بلا فائدة، والسبب في ذلك وجود روايات عن الأئمة عليهم السلام لحل وعلاج التعارض بين الأخبار، وأجبنا عن هذا الإشكال بأن الفائدة لا تنحصر في الأخبار المتعارضة، بل الفائدة من القاعدة ترجع إلى الأدلة الأخرى كآيات القرآن الكريم. لو فرضنا وجود آيتين من الآيات استفيد منهما أو من ظهور إحداهما حكما يعارض الحكم المستفاد من ظهور الآية الأخرى، أو البينات أيضا، أو حتى بالنسبة للروايات المتواترة. لو فرضنا أن الروايات أو توجد لدينا روايتان كل منهما بلغت حد التواتر واستفيد منهما أو استفدنا منهما حكمين مختلفين، أحدهما الوجوب والآخر الحرمة مثلا، فحينئذ نعرف فائدة هذه القاعدة المؤصلة في التعارض. الروايات لم تستعرض إلا الأخر للروايات فقط. يعني هو يسأل الخبران، يرد عنكم الخبران، يرد كذا، فيستفاد من هذا أن الأصل علاج التعارض بالنسبة ماذا؟ للروايات. معي؟ طيب، هذا هو أو هذا هو التعليق الأول الذي أوردناه. التعليق الثاني أن البحث في تأصيل القاعدة على قسمين أو على محورين. المحور الأول هو الحقيقية. الرواية طريق. الطريقية طبعا قلنا فيها مباني، أما تتميم الكاش أو غيره من المباني، ولكن مع ذلك بناء على الحجية ماذا من باب الطريقية ماذا نستفيده، أو ما هو الأصل والقاعدة عندما تتعارض الروايات بناء على الطريقية. قلنا ما هي الطريقية؟ أي أن الرواية نستطرق بها الحكم الواقعي لا موضوعية لها، هي مجرد كاشفة عن ذلك الحكم الواقعي، إنما جعلت لأجل مثلا غلبة الإصابة للواقع، أو أنه لا يوجد طريق أفضل من الرواية. الخبر للكشف عن الواقع، فهي مجعولة بلحاظ الكشف عن الواقع. فنحن نبحث عن القاعدة في تعارض الروايات بناء على كون الروايات طرق كاشفة عن الحكم الشرعي، وجعلت الحجية لها من باب طريقيتها. وهذا مبحث. وقد قال الشيخ الأعظم رحمه الله إن البحث في تأصيل القاعدة في المقام بناء على كون الروايات طرق، لا بناء على كونها ماذا؟ فإنها بناء على كونها أسباب. بأي معنى من السببية؟ لأن للسببية أيضا قلنا معاني كما مر عليكم بعض هذه المعاني في الأبحاث المتقدمة. من المعاني للسببية المصلحة السلوكية التي قال بها الشيخ الأعظم رحمه الله. من المعاني للسببية التصويب، إما التصويب اللي قلنا بالشكل الشديد، وهو أنه لا حكم في عالم الواقع إلا ما دلت عليه الأمارة، وإما بالنحو الأخف من ذلك، وهو أنه يوجد حكم في الواقع لكن إذا قامت الأمارة على خلافه يتبدل إلى ما قامت عليه الأمارة. بأي معنى من هذه المعاني للسببية؟ فالشيخ الأعظم قال تأصيل القاعدة في التعارف بناء على السببية واضح أن الروايات دائما تكون ماذا؟ متضادة ومتناقضة، لأن هذه الرواية بناء على السببية، بناء على جعل الحجية من باب السببية راح تناقض تلك الرواية الأخرى التي على خلاف مؤداها، وتكون المصلحة في هذا السبب وطاردة ونافية لما دل على لمثلول الرواية الأخرى، دائما بينها تضاد وتناقض. واضح لنا الفكرة إلى آخر. رحمه الله أولا يبين لنا مقتضى القاعدة ويقول في المتن: التعارف وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية، إذا تعارض الخبران نعلم أن أحد الخبرين يسقط عن الحجية. ليش؟ ها، لأننا نعلم بكذب أحد الخبرين المتعارضين اللذين تم لكل منهما شرائط الحجية سندا وجهة ودلالة. ولا ما يصير تعارض إذا ما تمت الجهات الثلاثة، واضح لنا الفكرة؟ ولذلك يقول التعارض شيء يجعلنا عالمين بأن أحد الخبرين كاذب، أحد الخبرين كاذب. وستأتي إشارة منه رحمه الله أنه قد يكون كل الخبرين كاذب، بس تتوافر في جراءات الحجية، لأن مو معنى أن قد يكون كل منهما كاذب، ظني هو. لكن ماذا؟ إحنا التعارض نستفيد أن أحد الخبرين كاذب. إذا كان التعارض يوصلنا إلى العلم بكذب أحد الخبرين، فشرح نحصل عليه. راح يتحقق عندنا إن الخبر الآخر اللا معين اللا محدد من الخبرين صادق، يعني حجة. الصدق نريد به الحجية هنا، مش صادق بمعنى مطابق للواقع، لأن قلنا قد يكذب كل منهما. إن أحد الخبرين حجة، هذا أفضل، خلينا نقول حجة. فإذا كان أحد الخبرين حجة معي فتنطبق عليه شرائط الحجية، يعني يجوز لنا المفروض أن نرتب آثار الحجية عليه. لكن ما هو المانع من ترتيب آثار الحجية عليه؟ المانع أنه غير متعين، ولذلك قلنا هذا مبنى من المباني يختاره الأخوان، يختلف مع المباني الأخرى التي تقول أن التعارض يوجب التساقط لكل من الخبرين، والمبنى الذي يقول بالتخيير ذي كله أن أحد الخبرين حجة، أحد الخبرين المبهم اللامتعين حجة، هذا الذي نستفيده من التعارض. طيب لكن باعتبار عدم تعينه لا نستطيع أن نرتب الآثار آثار الحجية عليه. لماذا؟ لعدم تعينه. الشيخ الأنصاري رحمه الله قال: إذا كان الخبران متعارضين معي راح نرتب أثرا على تعارضهما. ما هو هذا الأثر؟ شوف الأثر، الأثر أننا نستطيع أن ننفي المدلول الالتزامي بهما. الأخند يقول كلا، لا نستطيع أن ننفي المدلول الالتزامي بهما، نستطيع أن ننفي المدلول وهو الحجة. ونحن لماذا لم نجعل الحجية لأحدهما بالخصوص اللي هو باء مثلا؟ لأن واضح ترجيح بلا مرجح لكل منهما، لأن نعلم أن أحدهما كاذب فلا يمكن إلغاء كل منهما أيضا خلاف حجية أحدهما، فلا يبقى إلا القول الذي توصل إليه الأخند رحمه الله، وهو الحجية لأحدهما اللا معين، والذي يترتب عليه نفي المدلول الالتزامي بهذا الحجة اللا معين. واضح شي يريد الأخون؟ يعني إذا دل أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة، نستطيع أن ننفي الاستحباب بأحدهما إلا لا معين. طيب،
هذا الاستمناء القول الثالث، من القول الثالث اللي هو مدلول التزامي لأحدهما.
أيوة، طبعا أوردنا دخلا ودفعا، خلاصة الداخل أنه إذا كان أحدهما لا معين قد ألغي في ترتيب الآثار عليه في مدلوله المطابقي، فكيف نرتب الآثار عليه في مدلوله الالتزامي؟ وأجبنا عن هذا الإشكال بإمكانية التفكيك بين المدلولين، فنحن ألغيناه عن الحجية في مدلوله المطابقي لأنه لا يمكن ترتيب آثار الحجية عليه باعتبار وجود معارض، لكن باعتبار أنه لا معارض له في مدلوله الالتزامي فلا مانع من أن يكون ناف للإحباب. صح الكلام هذا، صح اللي تقوله صح معاه، بس يمكن التفكيك في الحجية معاه، يعني عندما يدل بدوان المدلول الالتزامي يترتب، يعني اول يدل الخبر على المدلول المطابقي ثم يدل على المدلول الالتزامي، لكن اذا وجد معارض للمدلول المطابقي لازمهم هذا الخبر لا معارض له فيكون حجة. احنا لماذا لا نستطيع ان نرتب اثار الحجية على المدلول المطابقي لوجود المعارض معاه، بس المدلول الالتزامي لا معارض له، فيمكن ان نقول بان هذا الخبر اللا معين الحجة في عالم الواقع ناف للاستحباب. هذه يقول لا اشكال عندنا فيه، ولذلك قال رحمه الله نعم يكون نفي الثالث. هذا رد على الشيخ من الأنصاري، نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية وصلاحيته على ما هو عليه، يعني لنفي الثالث من عدم التعين لذلك لا بهما كما قال الشيخ، لأن لماذا ندخل ذاك الذي سقط بالتعارض؟ ذاك ساقط، فسقوط وسقوط ماذا؟ يعني غير صالح لا للدلالة على الحجية في المدلول المطابقي ولا للدلالة باعتبار كذبي للحجية على نفي المدلول الالتزامي، لأنه ساقط، فما يبقى الاستناد إلا للحجة اللي يعني نعلم بصحة انطباق أدلة الحجية عليه. هذا بناء على حجية الإمارات من باب الطريقية. يعني من باب الطريقية تكون الحجة لأحدهما لا معين لا لكل منهما باعتبار أننا نعلم بكذب أحدهما. طيب، ليش قلنا إن الحجة، إن الرواية حجة أو الخبر حجة من باب الأعراب الطريقية. إيه طبعا في مبنى الطريقية للخبر ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون حجة بغض النظر عن كونه مفيدا للظن أو موجبا للاطمئنان أو حتى أن يكون الظن على خلافه. معي؟ لأن الخبر يعني جعلت الحجية له بما هو بغض النظر عن إفادته للظن أو إفادته للاطمئنان. معي؟ فهو حجة. المبنى الثاني يقول لا، الخبر الذي هو حجة حجة بشرط إفادته للظن أو حجة بشرط إفادته للاطمئنان. معي؟ طبعا. ولذلك يقول كما وكذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما احتمل إصابته فلا محالة كان العلم بكذب أحد الروايتين أو أحد الخبرين مانعا عن حجية الخبر الآخر. وأما بناء على حجيتهما من باب السببية، هذا تفصيل. خلصنا الآن من القاعدة، عرفنا القاعدة عندما يتعارض الخبران بناء على الطريقية. الآن نريد أن نتعرف على القاعدة عندما يتعارض الخبران بناء على السببية. شوف ماذا يقول الأخوند رحمه الله في تعارض الخبرين بناء على السببية. أولا احنا كم قلنا كم مبنى في السببية؟ قلنا مباني متعددة في السببية، ذكرنا منها ماذا؟ ثلاثة. معي؟ الأخوند شوف شي يقول. أولا نقرأ المثل لكم لأن ينبه فيه على فذلك جميلة. يقول وأما بناء على حجية الروايات الأخبار من باب السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه. معي؟ أولا عندما نقول إن الخبر حجة من باب السببية، هل أن الحجية جعلت لكل منهما أو لا؟ جعلت بشرط أن لا نعلم كذبه. معي؟ فلو قلنا الشيخ الأنصاري قال دائما إذا كان من باب السببية دائما الروايات فيها قلنا متعارضة أو متضادة ولا يمكن استفادة نفي الحكم الثالث منهما. معي؟ الشيخ الأخوند يقول لا، في السببية لابد أن ننظر بحيثيات مختلفة. الحيثية الأولى أن تكون الحجة للخبر الذي لم نعلم بكذبه. فإذا كانت الحجية للخبر الذي لم يعلم بكذبه فيقول الطريقية والسببية كلاهما من واد واحد. يعني شو يصير؟ يصير عندنا القاعدة في تعارض الخبرين بناء على القول بالسببية هو إن أحد الخبرين حجة، لكن باعتبار أننا لا نعلم أن أيهما جعلت له الحجية لأن أحدهما لا معين حجة، فنقتصر على القول بالحجية لأحدهما لا معين، كما قلنا بذلك في باب حجية الخبر من باب الطريقية. واضح؟ أما إذا ألغينا هذا الشرط وقلنا لا، الحجية جعلت للخبر بذاته بغض النظر عن كونه مقيد بما لم يعلم بكذبه. ولذا شوف ماذا يقول الآخر، فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا في هذا الخبر، للأخبار يعني فيها إلا في هذا الخبر الذي لا نعلم بكذبه. هذا الذي نتيقنه من قولهم عليهم السلام صدق العاقل العادل، صدق العادل. هذا إذا قلنا مثلا ماذا نستفيد؟ أن الخبر حجة من باب السببية. أما إذا كان كل منهما حجة بغض النظر عن كون أحدهما مشروط بعدم العلم بكذب أحدهما، يعني الحجة جعلت لكل منهما، فواضح بعد يتعارضا؟ فإذا تعارضا تساقط. فإما أن نقول هنا نرجع إلى أن الخبرين المتعارضين نقول بالتساقط فيهما، أو نقول بحجية أحدهما على نحو ماذا؟ التخيير. أشوف هذا شو يقول السيد رحمه الله. نعم. شوفوا ماذا يريد أن يشير إليه بحسب تقرير السيد المروج رحمه الله في منتهى الدراية. يقول إن الأخند يشير إلى أربعة احتمالات. الاحتمال الأول هو الذي ذكرناه، وهو أن نقول إن الحجية بناء على السببية هو لخصوص الخبر الذي لم نعلم بكذبه، فتكون الأخبار بناء على السببية هي الحجية لأحدهما ألا معين كما كان بناء على الطريقية. وأما إذا كان السببية قلنا، وأما إذا كانت الإمارة الموجبة لحدوث مصلحة أو مفسدة غير منحصرة في خصوص ما لم نعلم بكذبه، بأن كانت كل إمارة مقتضية لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدة، فقد ذكر يقول الأخون ثلاثة الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون مدلول الإمارتين متضادين، كما إذا قامت إحداهما على وجوب الإزالة عن المسجد المتنجس النجاسة، والأخرى على وجوب الصلاة، فحكم في هذه الصورة يقول يتزاحمان. فشو نسوي في المتزاحمين؟ يصير مثل إنقاذ الغريقين، نقدم الأهم لكن فلو قلنا أن الإزالة أهم ملاكا يجب التقديم، ولو تساوي في الملاك يتخير بينهما كإنقاذ الغريق. الصورة الثانية أن تكون الإمارتين في موضوع واحد وكان مؤداهما حكمين إلزاميين كدلالة إحدى الإمارتين على وجوب البقاء على تقليد الميت ودلالة الإمارة الأخرى على حرمة البقاء على تقليد الميت، أو دلالة إحدى الإمارتين على وجوب التسبيحات الثلاث ودلالة الإمارة الأخرى على ماذا؟ على واحدة، لا على وجوب واحدة حتى تصير معارضة، والاكتفاء بواحدة ما تعرف الثلاث. وأيضا قال في هذه الصورة يتخير المكلف بين ماذا؟ لأنه يصير من باب شنو هذا؟ من باب التزاحم، ترجع إلى التزاحم، بس ذاك التزاحم بين موضوعين وذا التزاحم بين ماذا؟ بين حكمين. نعم. والصورة الثالثة يقول السيد رحمه الله أن تكون الإمارتين في موضوع واحد كالصورة الثانية، وكان مؤدى إحداهما حكما إلزاميا ومؤدى الأخرى حكما غير إلزامي. مثلا يقول كدلالة إحدى الروايتين على حلية ذبيحة الكتاب ودلالة الرواية الأخرى على حرمة ذبيحة الكتاب. أيوة. في هذه الصورة عند الأخذ نظريتان. النظرية الأولى يقول نأخذ بالحكم الإلزامي ونترك الحكم غير الإلزامي، يعني يقدم الحكم الإلزامي على الحكم غير الإلزامي. فإذا كان الحكم الإلزامي بالوجوب أخذ بالوجوب، الحكم الإلزامي بالحرمة أخذ بالحرمة. هذه النظرية الأولى. والنظرية الثانية التي يطرحها الأخون يقول اللهم إلا أن يقال إن الحكم الإلزامي باعتبار حدوث مصلحة فيه بسبب السببية، يصير نافل. لماذا؟ لما دل على الإلزام بالالتزام، يصير نافي لما دل على الإلزام. كما أن الحكم الدال على الإلزام، يعني لو فرضنا أن إحدى الإمارتين تقول بالاستحباب والأخرى تقول ماذا؟ بالوجوب، فما دل على الاستحباب بالالتزام يكون دالا على ماذا؟ نفي الوجوب، وما دل على الوجوب يكون دالا على نفي الاستحباب. فإذا كم نظرية الآن الأخون في الحقيقة جاب؟ أربع نظريات. نظرية أن بناء على السببية إما أن نقول بأن المصلحة في كل من الحكمين بغير تقييد الذي لم نعلم بكذبه منهما، لأن كل منهما تحدث فيه مصلحة كما قال. وهذه الصورة الأولى في تضاد الإمارتين، وقلنا هذه في الصورة الأولى يكون من باب شنو؟ تقديم الأهم ملاكة إذا كان أحدهما أهم من الآخر ملاكة، مثل وجوب الإزالة ووجوب الصلاة. فالصورة الثانية مثل الصورة الأولى تقديم الأهم ملاكة، لكن ليس في موضوعين، في موضوع واحد مثل حرمة البقاء على تقليد الميت ووجوب البقاء، أو التسبيحة واحدة وتسبيحات ثلاثة. والصورة الأولى والصورة الثالثة فصل فيها الأخون بصورتين. هذا وين كلام الأخون؟ قالوا يستفاد من حاشيته على الرسائل للشيخ الأعظم هذا التفصيل. يعني هذا التفصيل في الإمارات بناء على السببية وبناء على أننا لا نستفيد من السببية، يعني دليل الحجية للسببية لا نستفيد منه أن السببية المقيدة بكون احدهما غير مكذوب، بل هي تحدث السبب بشكل مطلق. خلنا نشوف الان بعد ان اورد هذا الاخن نشوف شيك ماذا يقول في المد. قال رحمه الله في المد: فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم بكذبه او كذبه بان لا يكون المقتضي للسببية فيها الا فيه كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند، اعتبار دليل الاعتبار لغير السند يعني للجهتين الاخريتين اللي قلنا ماذا؟ الجهة والدلالة، وهو بناء العقلاء على اصالتي الظهور، لان اذا قلنا بعد لا هما لا يتعارضان في الظهور لان احد احدى الجهتين ظاهرة في كذا والجهة الاخرى ظاهرة في كذا، بعد ما يصير بين الروايتين تعارض. والصدور كأن نقول ان احدى الروايتين صدرت تقية والاخرى لبيان الحكم الواقعي كما يدعى في بعض الروايات الواردة، مثلا ماذا في الغسل بدل المسح مثلا. وكذا السند لو كان دليل اعتبار السند هو بناؤهم ايضا، بناؤهم على ان ماذا؟ بناؤهم على ان حجية الروايات من باب ماذا؟ اعتبار العقلاء، يعني مثل اصالة الظهور مثل اصالة الصدور. شلون عندنا يعني قاعدة عقلائية تقول بالحجية في تقول بالظهور وحجية هذا الظهور، وتقول ان الاصل انه ورد لبيان الحكم لا للتقية يعني لبيان الحكم الواقعي، كذلك عندنا دليل عقلائي يقول ان ماذا؟ ان هذه الرواية او هذا السند معتبر، واعتبار الاسانيد من ماذا؟ بناء على بناء المبنى العقلائي. ولذلك يقول: وظهوره في لو كان هو الآيات والأخبار، ضرورة ظهور الأخبار والروايات في السند الذي شنو؟ في السند المعتبر، يعني الذي لم نعلم بكذب أحدهما فيه. وقلنا ان هناك مباني اخرى تقول انه لا بد ان يحصل الظن من الرواية، او على الاقل لا يحصل ظن بخلافها، او لا بد ان يحصل الاطمئنان. والان المبنى المشهور اصبح عند العلماء ما هو؟ ها؟ لا يعني الخبر، هل الخبر بما هو او الخبر الموثوق بصدوره او الخبر الموثق معاي او الخبر المظنون الصدور معاي؟ مباني. الان في اكثر من راي بالنسبه للمحدثين من الاصوليين، هذا بالنسبه للمبنى الاول. واما لو كان المقتضي للحجيه في كل واحد من المتعارضين، هذه الجهات الثلاثه التي بينها السيد المروج في كتابه، وسياتي الكلام عليها. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. وأما لو كان مقتضي الحجية هذا الثلاث صور بالأربع صور قلنا، لأن الصورة الثالثة فيها صورتان.